أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش تطرف الأطفال في العالم العربي، هل هو ظاهرة؟ تطرف الأطفال موضوع فيلم حصد سعفة كان الذهبية العام الجاري، حيث قدم مخرجان بلجيكيان معنيان بقضايا الأطفال فيلم أحمد الصغير الذي سرقه سرطان التطرف من أسرته البلجيكية ودفعه إمام نحو التطرف وحرضه ضد من يخالفه في الدين، حتى بلغ به الأمر محاولة طعن معلمته. نموذج قاتم قدمه المخرجان للطفولة في مجتمع أوروبي لم يشهد ما شهدته دولنا العربية من تيارات فكرية متشددة. ففي العراق احتل داعش مناطق شاسعة وبقي فيها 3 سنوات، غير خلالها مناهج التعليم، وأصبح أطفال المناطق المحررة في نطاق دائرة خطر التطرف. وفي مناطق الصراعات في سوريا وليبيا واليمن لم تعد الطفولة بخير ولم تصبح أولوية قبل استقرار الأوضاع السياسية. أما في مصر التي شهدت تحولات كبرى خلال العقد الأخير، فقد نجت بفضل الإرث الحضري للتعايش السلمي وبعض الجهود التي أثمرت نوعا من الاحتواء، لكن بقيت بعض الأدبيات السلبية المستترة. الخبراء يقولون إن الطفل أكثر هشاشة في استقبال المؤثرات السلبية، تصل إلى حد التأثر بالنظرات والمفردات التي تحمل في طياتها نوعا من التمييز، ويلقون بالمسؤولية في انتشار التطرف بين الأطفال على الصراعات التي اتخذت الدين ستارا وعلى الخطاب الديني الذي ما زال بحاجة إلى تطوير، كذلك المؤثرات التربوية والإعلامية التي يتعرض لها الطفل بشكل يومي والتي تلعب دورا مهما في تكوين مراحل الطفولة المبكرة. وفي قلب هذا المشهد تقف الأسرة كلاعب رئيسي. فهل تطرف الأطفال ظاهرة في العالم العربي؟ وما دور المواد التربوية والتعليمية في نشر الكراهية؟ حماية الأطفال في مناطق الصراعات مسؤولية من؟ وما مصير أطفال داعش؟ وكيف يمكن أن ننشئ جيلاً يقبل الآخر؟ متى نستشعر الخطر من اتجاه الأطفال للتطرف؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء، والبداية من العراق، حيث ينضم إلينا من بغداد الدكتور عباس كاظم نقيب المعلمين. مرحبا بك دكتور عباس معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما حجم انتشار ظاهرة تطرف الأطفال والمراهقين في العراق؟
في المناطق اللي تم سيطرة داعش عليها، وخاصة في نينوى وفي الأنبار وبعض المناطق العراقية اللي كانت تحت سيطرة الدواعش. بالنسبة للدواعش استخدموا أسلوب منهج خاص بهم. هذا المنهج درسوا التلاميذ والطلبة في المدارس اللي المحتلة من قبل الدواعش، وأكيد شيء واضح لدينا الدليل أنه هذه المناهج اعتمدت حتى في أسلوب، مثلا أسلوب الرياضيات، لأنه في قضية الجمع للسؤال أنه طلقة زائد طلقة أو دبابة زائد دبابة أو سكينة زائد سكينة، وبدوا أنه هذه الثقافة، ثقافة العنف والكراهية، أسست في فكر كثير من التلاميذ والطلبة، وبالتالي هذا أكيد أثر تأثير سلبي يعني عن فكر الطالب. وتعرفين اليوم التلميذ والطالب هو يعني يأخذ أكثر من غيره، خاصة في عمر 6 سنوات وصعودا، وكذلك التأثير على قضية المراهقين في دعمهم في هدايا أو ما شابه ذلك. لذلك هذا الأمر كنا قال في المعلمين انتبهنا على هذه القضية الخطرة جدا طبعا، وبالتالي قدمنا أنه كتب رسمية للحكومة العراقية بأنه كيف ينتشر هذا الفكر الظلامي اللي هو أثر تأثير حتى أنه نقيس فترة الزمنية اللي احتلوا بها المناطق خاصة في محافظة نينوى ثلاث سنوات ليس بالقليلة، ثلاث سنوات كانوا استخدموا خاصة الأطفال بعمر 6 سنوات يذهب إلى 9 سنوات، ومن ثم إذا تقيس فهم هناك أجيال بصراحة أعداد كبيرة من الطلاب والتلاميذ. فهذا أمر طبعا لابد أن يعالج، لابد أن يهتم به اهتمام كبير، لأنه الفكر يغير ليس بقوة كما هو فعل الجيش العراقي والقوات الأمنية مع الكبار من الدواعش، لا، هذا فكر لابد أن يغير بفكر آخر.
طيب حضرتك ذكرت أن داعش قام بتغيير المناهج، هل يتم بشكل دوري تنقيح المواد التربوية التي تحض على التمييز والكراهية؟
لا، المناهج العراقية لم تتغير، هي مناهج في عموم العراق وفيها حالاتين أيضا، يعني أنه ضد التطرف ضد الكراهية، لكن لم أعتقد أن هذا لم يخذ الغرض صراحة. إيراد ترفع ملاحظات أو معلومات من شأنها أن تضع بين يدي المعلم والمدرس من قبل باحثين كبار في علم الاجتماع وعلم النفس وبعض المتخصصين حتى أنه بالشرائع الإسلامية وحتى بالشرائع المسيحية، لأنه اليوم الفكر داعشي اختلف عن الفكر الإسلامي والفكر المسيحي وحتى الفكر بالنسبة للديانات الأخرى. وبالتالي لحد هذه اللحظة أنا أؤكد أنه لم تكن هناك دورات إعداد المعلمين والمدرسين كيف يتعاملون مع هذا الفكر التطرف أو الفكر اللي جاء من هؤلاء الأقابيين.
ولكن دكتور كيف تتم معالجة الحوادث الناجمة عن قضايا التطرف في المدارس؟
صراحة في أغلب المناطق العراقية التي لم يدخل بها داعش المسيطر عليها، أما المناطق اللي احتلت من قبل داعش أكيد هذا الفكر لم يذوب، ولذلك ضرورة التأكيد على إدخال المعلمين المدرسين خاصة من محافظة نينوى والأنبار وبعض المناطق الأخرى في صلاح الدين، لأنه بصراحة الأمر فيه خطورة طبعا رغم متابعة أولياء الأمور، لأنه أو حتى أنه المعلمين المدرسين لأنه هم خاضوا تجربة مريرة، يعني أكو وعي لدى المواطن العراقي، وعي لدى كبير لدى المعلم والمدرس العراقي وما أخذ دوره، لكن نبقى ونقول بصراحة نحتاج إلى إدخال معلومات من خلال الدورات اللي يدخل بها المعلمون والمدرسون، لأنه احتمال كبير جدا تصل الفكرة بأقصر وقت، وكيف أنه نخلص أبنائنا من هذه الحالة. وأنا أكيد يعني الحكومة العراقية ساعية بهذا الجانب لكن دون المستوى المطلوب إن صح التعبير. يعني هناك قبل أشهر دخلت إلى مؤتمر وبهذا الخصوص، يعني بهذا الخصوص ورفعنا توصيات، ولكن التوصيات إما تذهب لازم تذهب إلى جهات منفذة، وهذه الجهات المنفذة لحتى هذه اللحظة لم تكن هناك نتائج لحتى هذه اللحظة إيجابية تجاه كيف نوظف هذه التوصيات.
ما هو تقييمك لمنظومة القوانين الخاصة بمكافحة التمييز والتطرف في العراق؟
جميع منظومة المجتمع البشري الموجودة في العراق رافضة هذه الحالة، رافضة هذه الحالة جملة وتفصيلا، وأكيد هي باقية جذور لدى المناطق اللي يكون قد احتلت من قبل داعش بأوقات كبيرة. اليوم تطرف مرفوض بالعراق، وهذه الظاهرة أكيد يعني تقريبا يعني الحمد لله وشكر أنه غابت عن ساحة الشاحة العراقية عكس ما كان الإعلام يشجع لها، وكانت بعض القنوات دس سموم، لكن الآن قلت بشكل كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا.
أخيرا دكتور عباس، ما مصير أطفال عوائل داعش في العراق؟
مصير الأطفال طبعا هناك قوانين دولية وهناك قوانين تشريعية، يعني الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أكيد له بهذا الموضوع حديث، رغم أنه القرآن يذكر لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هناك نوع من أطفال الدواعش إذا كانت من أمهات عراقية، وهذا أكيد يعني الأغلب أنه ظهرت إلى حالة الاغتصاب، فيجب على الحكومة أن تتخذ تدابيرها وتضع الأم والطفل يعني تحت الرعاية وتحت المراقبة، لأنه حتى أنه تخرج إذا كانت الأم متأثرة بفكرة داعش كيف تعالج، وإذا كان الطفل لابد أن يسير لأن الطفل بريء. وهناك أطفال في من أمهات أجنبية، أكيد العراق بين فترة أخرى يسلم أطفال لهذه الدول والدول الأجنبية وهم يتكفلون بإجراءات متابعة هؤلاء الأطفال.
الدكتور عباس كاظم نقيب المعلمين في العراق كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وإلى مصر ومن القاهرة ينضم إلينا الأستاذ أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، مرحبا بك. بداية، هل قوانين الطفل تكفل للأطفال حماية كافية من التعرض لأفكار التطرف؟
في مصر عندنا طبعا مصر من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل تضمن قانون الطفل المصري، تضمن في مادته الأولى أن يكون مرجعية هذا القانون اتفاقية حقوق الطفل. واتفاقية حقوق الطفل طبعا تضمنت كل ما يتعلق بحماية الطفل من الناحية الحقوقية ومن جميع النواحي. أيضا قانون الطفل المصري شمل كل ما يتعلق بالطفل، 8 أبواب، كل باب بيتكلم عن حماية في مجال التعليم وحفاظا على الحقوق في البداية، حق في النماء وحق في الحياة والحق في الحماية إلى نهاية الحقوق بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة. هذا المجلس هو الدولة في حماية الطفل وفي رعايته في رسم سياسات ومشاركة في وضع القوانين التي تحمي الطفل من أي صورة من صور التعدي، ولو كان التعدي ده تطرف فكري أو إذا كان تطرف طبعا العنف بشكل كبير من أشكال التطرف وكل صوره. في نصوص خاصة بحماية الطفل من التطرف، لو افترضنا أن الطفل تعرض لخطر جراء انحراف فكري للأب أو الأم، فورا القانون بيحمي الطفل من هذه الأسرة اللي ممكن تعرض الطفل ده لمجرد الخطر، حتى لو كان التصرف فقط بيخلي الطفل هنا في حالة من حالات عدم نمو طبيعية، هنا القانون بيتدخل للحماية. الحقيقة القانون بيوفر أكبر قدر من الحماية للأطفال في مصر، ولكن الفكرة في تطبيق وتنفيذ هذا القانون. الحقيقة أيضا لازم نتكلم على أن القانون نفسه تضمن آلية لتطبيقه وتنفيذه عن طريق إنشاء لجان داخل كل محافظة من محافظات مصر يرأسها المحافظ وبعضوية أهم 5 أشخاص في الجهاز الحكومي، وعلى افتراض أن وجد الطفل في مكان يعرضه للخطر، من المفترض أن هذه اللجنة تتوصل بشكل مباشر لهذا الطفل في مكان تواجده، فاللجنة بتتوجه فورا لمكان تواجد الطفل لتوفير أكبر قدر من الحماية ليه، مهما كان زي ما اتفقنا، مهما كان تعرض الطفل للخطر سواء إذا كان تعرض بسيط أو جسيم.
إذن كيف تتم معالجة قضايا التطرف في المدارس المصرية؟
مبدئيا القانون لوحده، مش في مصر بس، في كل دول العالم القانون لوحده غير كافي لمعالجة كل المشكلات، والقانون وحده لا يقضي على الجرائم، ولكن لازم يكون هناك سياسات خطط تضعها الدولة لتوفير أكبر قدر أو لتطبيق القانون، ولازم يكون هناك من يقوم بتطبيقه بشكل جيد ويكون على قدر عالي من الوعي والدراية بمواد هذه القانون، وده نقطة مهمة جدا. نحمي الطفل من التطرف في المدارس أكيد من تطبيق القواعد القانونية الصحيحة في المدرسة. نص القانون على أن يكون هناك سياسات وإجراءات حماية الطفل في المدرسة، لازم الطفل لو حس أو لو يعني تعرض لخطر هو نفسه يقدر يتواصل بشكل جيد مع إدارة حماية الطفل في المدرسة أو إدارة خارج المدرسة، وليكن مثلا خط النجدة، خط طبعا ساخن مجاني ممكن الطفل أو أي من حوله، أخصائي اجتماعي موجود في مدرسة أو مدرس من المدرسين له درجة عالية من الثقافة في مجال حماية الطفل، من الممكن أي شخص أن يتصل بهذا الخط، خط نجدة، ورقمه في مصر 16 1630. هذا الخط يتلقى أي بلاغ من أي مواطن مجرد أن وجد الطفل في حالة من حالات الانحراف أو بيتم استغلاله أو التأثير عليه بشكل أو بآخر، وبيتدخل هنا لجنة من داخل هذا الخط، والخط تابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة. هنا بيتدخل لجنة مكونة من أخصائي اجتماعي ونفسي وإداري وقانوني لتوفير أكبر قدر من الحماية. لازم فورا يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد من عرض الطفل للتطرف، وده موضوع في منتهى الأهمية. وهذا الإجراء القانوني ممكن يبقى إداري بوقف المدرس أو بوقف الشخص اللي عرض هذا الطفل لحالة من حالات التطرف، أو ده طبعا شكل إداري، أو جنائيا.
ما هو تقييمك لجهود مكافحة التمييز؟ هل نجحت في إرساء ثقافة قبول الآخر بين الأطفال؟ ومن المنوط بمتابعة هذه الجهود؟
مكافحة التمييز دي من أهم مبدأ مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا أهم مبدأ من مبادئ القانون المصري، لأن التمييز أثاره خطيرة جدا على الأطفال مهما كان سبب هذا التمييز. إنما مكافحة التمييز هي اللي بتقابل مشكلات عديدة، والمشكلة بنقابلها عدم الوعي بخطورة التمييز، الثقافات والموروثات الخاطئة، عدم الوعي بمبادئ القانون. بنقابل كمان الموروثات دي مش بس في الأشخاص اللي بتعامل، ده كمان مع من يقوم بتنفيذ القانون. يعني عانينا بشكل كبير من قضايا ختان الإناث، وهي شكل فيه تطرف في فكري، إنما في نفس الوقت في تطبيقه بسبب الموروثات الثقافية ومن يطبق القانون، سواء كان من أقسام الشرطة أو من النيابة العامة على المنحرف، أيضا عنده موروث ثقافي بأهمية هذا الفعل، وبالتالي بنواجه هنا خطورة الموروثات الثقافية في من يطبق القانون ذاته. عندنا المفترض أن يكون جهاز اللي هو المجلس القومي للطفولة والأمومة هو المنوط بتطبيق قانون الطفل بشكل جيد على الأطفال وتنفيذه، ولكن بنجد أصوات تتعالى من داخل المجلس نفسه، اعتبار أن هذا المجلس هو مجلس تنسيقي وليس مجلس تنفيذي، وده طبعا من ضمن خطوات الهروب من مسؤولية تطبيق وتنفيذ القانون على إيد القانون، خول لهم سلطة كبيرة في حماية الطفل. ده طبعا بيخلينا قدام ضعف في تطبيق القانون بشكل جيد. عندنا كمان آلية التنفيذ اللي اتكلمنا عنها في البداية الخاصة بوجود اللجان العامة واللجان الفرعية في محافظات، هذه اللجان صورية إلى حد كبير، عشان كده القانون لا يطبق بشكل جيد في كل المجالات.
أستاذ أحمد، كيف يمكن حماية الأطفال قانونيا في مناطق الصراعات حيث تتراجع سلطة الدولة؟
احنا عندنا فائدة حقوق الطفل هي من أهم المواثيق التي تحمي الطفل لأكبر قدر من الحماية، وهناك بروتوكول إضافي يضم الاتفاقية الخاصة به حماية الطفل أثناء وجود النزاع المسلح، ومن النزاع المسلح أو مشاركته أو التعدي عليه بشكل كبير. أنا أرى أن لجنة الطفل بالأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة للطفولة، ليها دور مهم جدا في ده، وخاصة في النزاع الذي يعرض الطفل لنزاع مسلح أو نزاع ممكن الطفل يحمل سلاح من خلال هذا النزاع. وبالتالي لازم هنا لجنة الأمم المتحدة في تصوري أن يكون لها دور إيجابي أكبر في حماية الطفل وتطبيق الاتفاقية بشكل كبير في هذه الدول، حتى لو كان لها دور ميداني من الممكن أن تنتقل إلى وجود أماكن خطورة، وده بيحصل، ولكنه بشكل يعني مش عايزين نقول على استحياء أن هناك تقارير تذهب من هذه اللجنة إلى الدول للحض على وقف النزاع لا تكفي، لابد من أن يكون هناك توصيات أكثر حزم وشدة على الدول التي يوجد فيها الأطفال في شكل من أشكال الخطورة أو النزاع المسلح. أما الدول على الدول فورا تطبيق هذا القانون، لأن الأطفال التي تتعرض للنزاعات المسلحة أو المتطرفة الحقيقة بينتج عنها آثار لا يمكن تداركها. هو الطفل بيبقى أكثر عرضة لارتكاب الجرائم في المستقبل، هو المواطن هذا الطفل بيبقى مواطن بعد كده بينشر العنف في المجتمع لو قدر له أن يكون موجودا في أحد أي من المجتمعات، وبالتالي زيادة من العنف وزيادة من التطرف في العالم، ولابد من وقفه فورا.
الأستاذ أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الدراسة المجتمعية لهذه الظاهرة ينضم إلينا من لبنان الدكتور طلال عتريس أستاذ علم الاجتماع، مرحبا بك معنا. وبداية، ما هي العوامل التي تساعد على انتشار التطرف بين الأطفال في المجتمعات، وهل المحتوى الديني هو المسؤول الأوحد عن هذه الظاهرة؟
أقول أن الأطفال عادة يتسمون بالبراءة، وسلوك الأطفال الذي يقومون به في التعامل مع أطفال الآخرين أو حتى مع الكبار لا يحمل أي خلفيات عدوانية أو تمييزية. هذه هي طبيعة الأطفال وتكوين الفطري للأطفال. لكن عندما يعيش الطفل في بيئة تنظر بشكل مختلف، سواء ديني أو عرقي أو تعليمي أو تربوي، موجه على قاعدة الاختلاف والتمييز أو العنصرية أو التفوق، هذا يترك أثر سلبي سواء في علاقة الأطفال فيما بينهم، هذا ما نشهده في بعض المجتمعات حيث يكون هناك اختلاف واختلاف في اللون أو في الدين أو في الانتماء الجغرافي أو في الانتماء الطبقي، واحد ردود فعل عدوانية عند الأطفال. إذن البيئة التي تحيط بالطفل، البيئة الأسرية، البيئة المدرسية، البيئة الدينية، كل هؤلاء يساهم بشكل مباشر في تأسيس انتماء عنفي أو عدواني عند الأطفال، يتحول إلى مشكلة عندما يخرج إلى المجتمع. لهذا السبب اليوم كل الاتجاهات تبحث في مناهج التعليم، في يعني التوجيهات الدينية ومدى تأثيرها، بالإضافة إلى طبعا وسائل الإعلام والعنف الذي نشاهده في وسائل الإعلام والتأثيرات السلبية على الأطفال، بمعنى أن يجب مراقبة هذه المؤسسات الإعلامية والتربوية والدينية حتى يبقى الطفل في إطار الفطرة السليمة، في إطار البراءة التي يعيشها، انتظار أن ينحرف في المجتمع ويتعلم كيف يتعامل مع هذا المجتمع.
لكن دكتور، ما هو حدود دور المؤسسة الدينية في التداخل مع المحتوى التعليمي والإعلامي؟
اليوم المؤسسة الدينية بتقديري تلعب دور كبير، هناك اهتمام واسع الجانب الديني، اليوم هناك عودة إلى الدين في العالم، في المجتمعات العربية والإسلامية هناك مظاهر دينية قوية تعبر عن نفسها بأشكال سياسية وتربوية ومؤسسات إعلامية. لهذا السبب هي تلعب دور كبير، وإعداد الخطباء والدعاة والأئمة المساجد أو رجال الدين في المؤسسات الأخرى له دور مهم تعليمي وتوجيهي، تماما مثل ما يحصل في المؤسسة التعليمية، لأن الأستاذ المعلم هو ينقل العلم من جهة وينقل السلوك وطريقة التفكير، هذا يعني يتكامل تماما مع ما يجب أن تقوم به المؤسسة الدينية. المقصود بالمؤسسة الدينية يعني أمرين، الأمر الأول هو النص الذي يدرسه التلميذ أو المتعلم، وهو سلوك الشخص الذي ينقل هذا النص، يجب أن يكون هناك تنسيق وتفاهم مع جيل جديد من الذين يعني يتجهون نحو العنف أو نحو إقصاء الآخر في المجتمع.
من لبنان كنت معنا الدكتور طلال عتريس أستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من الإيضاح حول الأبعاد النفسية لتطرف الأطفال، تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة رغداء السعيد، مدربة المهارات البشرية والباحثة في لغة الجسد. أهلا بك دكتورة، وبداية متى يبدأ سن اعتناق أذكار متطرفة تؤدي إلى القيام بسلوكيات عملية؟
السن ممكن نقول من سن بدري جدا، ممكن يبدأ بيترسخ في العقل الباطن عندهم من نظرات الأهل لحاجات أو عادات معينة بتتعمل في أديان أخرى. يعني ممكن يبقى من سن سنتين ثلاثة، وممكن مثلا نظرة أهل للصليب، نظرة هي الحاخامات اللي بيلبسوها فوق رأسهم الهاد دي، فالنظرات دي ممكن تترسخ في العقل الباطن، هما بيقروا النظرات وبتوصل لهم الرسالة ممكن من سن سنتين ثلاثة، انما هما ما بيبقوش مدركين فيها ايه لحد ما يرتبط يبتدي يتكرر الحدث قدامهم، ان العادات والتقاليد دي او الدين ده في حاجه، او في ناس ساعات بيبقوا متعصبين شويه في موضوع الحجاب يبصوا بصه تانية والعكس صحيح، يعني في ناس يبصوا للغير محجبه وناس يبصوا للمحجبه او المنتقبه في كل الاديان. فاللي بيحصل ان ده بيترسخ في العقل الباطن من وهو طفل صغير ممكن سنتين او ثلاثه، ويبتدي لما تتكرر الأحداث قدامه أو النظرات أو الكلمات اللي فيها تطرف بيبتدي يترسخ لحد ما بيبتدي يظهر بقى، بس ده بيبقى نبتة لمتطرف يعني من سن ممكن سنتين ثلاثة أربعة في الرينج ده، يمكن بدري جدا عما كنا أمام أحنا متخيلين.
ولكن دكتورة، ما هي المظاهر التي يمكن بها التنبؤ بخطورة الموقف؟
أولا في السن الصغير بيكون من لغة الجسد، أنت بتشوفي النظرات إيه، التصرف بتاعه يمكن غريب عنه. أنا بشوف طفل صغير ممكن يبص مثلا لو في عنصرية شوية، ممكن يبص الطفل للون غير لونه، يبص الدين غير دينه، لو ماسك كتاب دين غير الكتاب بتاعه، بتلاقي إن هو إيه بيبص على أكل معين، إن الأكل ده حرام، أنت بتتفرج على التلفزيون ده التلفزيون حرام. هتلاقي إن دي المؤشرات، هو الأتيتيود بتاعه أو التصرف بتاعه إيه مع الآخرين، هل أنت بتمنعه؟ طب طريقة منعك ليه هي؟ يعني ممكن تلاقي طفل صغير يقول له انت بتتفرج على التلفزيون في البيت، التلفزيون حرام وانتوا كده كفره والكلام ده كله. فهتلاقي الطفل صغير من سن ممكن ما نتخيل في الحضانه ممكن يكون كده. ليه؟ لان هو البيت عنده مترسخ فيه الافكار دي، فبالتالي اول ما يحصل مؤشرات دي بنشوف الاتيتيود او التصرفات بتاعته مع الناس، انت بتتصرف ازاي في سمع الأذان، بتتصرف ازاي لو حد بيمارس قدامك عباده معينه، بتتصرف ازاي لما تشوف حد مثلا انت مش مقتنع بالحجاب او البيت عندك مرسخ عندك فكرة ان الحجاب هو اللي صح او الانتقاب هو اللي صح، بيشوف بيتصرف ازاي وبصاته للآخرين. فهي دي مؤشرات كلها من سن صغيرة، دي ممكن تبقى مؤشر لمتطرف كبير او بعد كده داعشي في دماغه في افكاره يعني، وممكن يبقى متعصب برضو كلام. يعني التطرف انا يعني شايفاه قريب جدا من التعصب كمان، هو التعصب لريس معين او عنصر معين.
طيب، من واقع تخصصك في التدريب على المهارات البشريه، ما هي افضل السبل لتنميه ثقافه قبول الاخر بين الاطفال ومعالجه الاثار السلبيه للافكار المتطرفه؟
الاهل الاهل الاهل، هو البيت هو الاساس، التربيه، الاهل لما يبقوا ايدل او مثال او مثل اعلى للاطفال، الطفل مش هيعمل حاجة غير لو أهله بيعملوها أوتوماتيك. يعني لو الأب بيكذب الطفل هيطلع كذاب، لو الأب عنيف أو عصبي الطفل ده هيطلع عصبي. فهو ده الأساس، إن الأهل يخلوا بالهم قوي من كلمات بسيطة ممكن تتقال، ده الشخص ده مسيحي بس طيب، البنت دي محجبة مش محجبة بس جميلة، بتلاقوا كلمة بس دي بتتقال ككلام عابر أو عادات عادية بنستعملها، بس في نفس الوقت يعني ممكن يلاقوا موديل، مثلا يلاقوا موديل دي سمرة بس أمورة جدا أو ناجحة جدا. كلمة بس دي ده بذرة عنصرية، احنا لازم نبطل الحاجات دي، احنا بنتعامل مع الناس على أساس ان هو ربنا اللي خلقنا كده، فاحنا على حسب ما احنا بنتعامل ولادنا هيطلعوا زينا بالظبط. المفردات دي مهمة جدا، المفردات دي بتترسخ في عقل الطفل أو عقل الشاب الصغير، بيحصل له برمجة لغوية في دماغه في كلمات معينة، إن ده حرام وده حلال وده غلط وده صح. فإحنا لازم نرسخ الحاجات الإيجابية، ما ينفعش نقول ده مختلف عننا، ما ينفعش ان احنا يعني نحسس لما يجي يدخل حد ان احنا يعني ايه نبرر ان احنا بنحبه. يعني احنا في كتير في عاده دايما انا بعتبرها غلط، ان لما حد يبقى مثلا من ديانه اخرى يقعد يقول له ده انا اصحابي كلهم من نفس ديانتك، انت مش محتاج تبرر او تدافع لان انت مش موقف دفاعي. ده بيدي ايحاء للشخص اللي قدامك ان انت بتحاول تصلح موقف، الموقف اساسا طبيعي ان يبقى كلنا اصحاب من كل الاديان. وعشان كده لازم نحاول نحقن الايجابيات، ان احنا مفيش اختلاف، دايما نرسخ الحته دي ان احنا التعامل الطبيعي بطريقه طبيعيه.
بحديثي الى الدكتوره رغداء السعيد مدربه المهارات البشريه والباحثه في لغه الجسد، نكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من اضواء واصداء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.